يستكمل فضيلة الشيخ الحديث عن البسملة في سورة الحمد فيقول:
القرآن كتاب الوحي يبدأ ببسم الله، فالآية الأولى التي أنزلها الله على نبيه الكريم تحمل أمراً لصاحب الرسالة بأن يبدأ مهمته الكبرى بسم الله، اقرأ باسم ربك. ولذلك أيضاً فإن نوحاً عليه السلام حين يركب السفينة في ذلك الطوفان العجيب ويمخر عباب الأمواج الهادرة ويواجه ألوان الأخطار على طريق تحقيق هدفه، يطلب من أتباعه أن يرددوا البسملة في حركات السفينة وسكناتها، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وانتهت هذه الرحلة المحفوفة بالأخطار بسلام وبركة كما يذكر القرآن الكريم. وسليمان عليه السلام يبدأ رسالته إلى ملكة سبأ بالبسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وانطلاقا من هذا المبدأ تبدأ كل سور القرآن بالبسملة كي يتحقق هدفها الأساسي المتمثل بهداية البشر نحو السعادة، ويحالفها التوفيق من البداية إلى ختام المسيرة. ولا تنفرد إلا سورة التوبة بعدم بدئها بالبسملة، لأنها تبدأ بإعلان الحرب على مشركي مكة وناكثي الإيمان، وإعلان الحرب لا ينسجم مع وصف الله بالرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين أن بسم الله بركة الأعمال وتركها يوجب الفساد. وكذلك ورد أنه عليه السلام نظر إلى رجل يكتب بسم الله فقال له: جودها، إن رجلا جودها فغفر الله له.
يبين فضيلة الشيخ محسن ما ورد من توصيات وأداب خاصة بالبسملة سبب البدء بها فيقول:
لقد أوصى الدين الحنيف بجريان عبارة بسم الله على اللسان في كل عمل وموضع، وفي بداية جميع الأعمال، عند الطعام والنوم والركوب والزواج وجميع الأعمال الأخرى. ومن المعلوم أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها، وسر ذلك أن طعام الإنسان له هدف، ووجهته التوحيد، وجهته خالق الوجود الله تعالى. كما أن أي إنتاج لأي مصنع يجب أن يحمل علامة تسمى العلامة المسجلة أو الماركة التي تخص هذا الإنتاج تحديداً. وكما أن كل وطن له علمه الخاص الذي يرفع ويعرف به، كذلك الأمر فإن بسم الله هي رمز الإنسان المسلم وعلامته. هذا الرمز المبارك ينطق به المسلم عند كل عمل صغير أو كبير، وفي كل مكان وفي كل وقت وآن. لذلك نقرأ في الحديث الشريف: لا تنسى بسم الله حتى في كتابة بيت واحد من الشعر. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله، فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من النار.
يتوقف فضيلة الشيخ عند بحث هل البسملة جزء من السورة أم لا، فيذكر آراء العلماء بقوله:
إن أكثر علماء المسلمين يجمعون على أنها جزء من سورة الحمد وكل سور القرآن، على أن ذكر البسملة معمول به منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اعترض المسلمون على معاوية عندما صلى بالناس ولم يقرأ البسملة، فقالوا له: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ ويورد الفخر الرازي في تفسيره 16 دليلاً على أن البسملة جزء من سورة الحمد، ويذهب الأيوبي في تفسيره إلى هذا الرأي، وأورد أحمد بن حنبل عدداً من الأخبار تفيد بأن البسملة جزء من كل سورة من سور القرآن. أما أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أعلم بكتاب الله تعالى بعد رسوله، وهم القادة والسادة والسابقون لجميع المذاهب الفقهية بأكثر من 100 سنة، فمدرستهم عليهم السلام جعلت البسملة آية مستقلة وجزءا من السورة، وقد أصروا على أن تذكر في الصلاة وبصوت عال. فعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت للصلاة أتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب أتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم. وفي عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. وعنه عليه السلام أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات بالليل والنهار. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام عندما ذكروا أمامه أن أناسا لا يقرؤون البسملة في صلاتهم ولا يعدونها جزءا من السورة، قال: سرقوا أكرم آية. ويذكر العلامة الشهيد مطهري في تفسيره لسورة الحمد كلا من ابن عباس وعاصم والكسائي وابن عمر وابن النذير وعطاء وطاووس والفخر الرازي والسيوطي من الذين يعدون البسملة جزءا من السورة.
مستمعين الأعزاء، بوقفة تأمل مع دروس وتعاليم من وحي البسملة، يتفضل الشيخ قراءتي بالآتي:
بسم الله. علامة الصبغة الإلهية ومظهر وجهتنا التوحيدية. بسم الله رمز التوحيد، أما أسماء غيره فهي رمز الكفر، والجمع بين اسم الله وأسماء غيره شرك، لأن معنى سبح اسم ربك هو تنزيه اسم الخالق من كل شريك. بسم الله رمز البقاء والدوام، وكل شيء لا يصبغ بالصبغة الإلهية فإنه هالك. بسم الله رمز حب الله والتوكل عليه. بسم الله رمز تجنب التكبر من جهة، وإظهار العجز أمام الحضرة الربوبية من جهة أخرى. بسم الله رمز ضمان الأعمال بسم الله عز وجل. بسم الله رمز القداسة التي تعطى للأعمال. بسم الله رمز الذكر الدائم لله تعالى، فعندما نقول بسم الله يعني لا ننسى الله في كل حال. بسم الله إعلان عن الهدف الذي يتبناه الإنسان، وكأنه يقول: إلهي أنت هدفي وغايتي، ولا أبغي سواك أحدا، لا دنيا ولا مال ولا غير ذلك مما يطلبه أهل الدنيا. بسم الله تعني أن سور القرآن وما فيها من تعاليم ومضامين نازلة من عند مبدأ الحق ومظهر الرحمة.
إخوتي المستمعين، في تدبر لكلمة الله الاسم الجامع لتمام الكمالات، يقول الشيخ قراءتي:
يؤمن عدد من العلماء الذين بحثوا عن أصل كلمة الله وحللوها أن أصل هذه الكلمة من الفعل أليها بمعنى عبد، والله تعني المعبود الحقيقي الواقعي، وهي الجامعة لتمام الكمالات. والجامع لكل صفات الجلال والجمال هو الله تعالى. ويرى آخرون أن أصل الكلمة من الفعل أو المصدر وله، بمعنى الحب والعشق أو التعلق المفرط والحيرة في المعشوق. من هنا فقد قالوا إن كلمة الله تعني الذات المقدسة التي هي مركز جذب الموجودات العاشقة له الوالهة والمتحيرة فيه. يجب الالتفات إلى أن كلمة خدا بالفارسية أو خداوند ليست الترجمة الكاملة لكلمة الله، لأن كلمة خدا هي في الأصل خداي، التي هي في الفلسفة تقال لواجب الوجود، وأن كلمة خداوند تعني الصاحب. ولا شك في أن معنى صاحب أو الوجود الواجب يبقى قاصرا ولا يرقى إلى كلمة الله، بل إن كلمة الله تعني الذات اللائقة للعشق والحب والعبادة، لأنها جامعة لجميع الكمالات والصفات الجمالية والجلالية.
يتوقف فضيلة الشيخ عند ورود كلمة الله تعالى في القرآن الكريم فيقول:
ورد في القرآن الكريم نحو 100 اسم لله تعالى، وهي أسماء الله الحسنى، وكل اسم من أسماء الله تعالى يشير إلى صفة من صفاته تعالى، وليس هو علامة أو إشارة إلى الله تعالى. فمثلاً أسماء البشر كثيرة ومختلفة، فبعض الأسماء هي إشارة إلى الشخص وحده وليست صفة من صفاته، ولا يتطابق اللفظ ومعناه مع صفات صاحب الاسم، بل في بعض الأحيان يكون معنى الاسم مخالفاً لصفات الشخص، فقد يكون اسم الشخص صادقاً لكنه قد يكون في واقع الأمر كاذباً، وفي بعض الأحيان يتطابق الاسم مع المسمى وصفاته، كأن يكون اسمه صادقاً وهو في الحقيقة إنسان صادق فيكون اسماً على مسمى. يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء الله الحسنى التي ورد في الروايات أنها 99 اسماً، ومن دعا بهذه الأسماء كان مستجاب الدعاء. كذلك نقرأ في دعاء الجوشن الكبير: فندعو الله تعالى بألف اسم وصفة.